مما مر يتبين أن كون السنة مفيدة للظن لا يقتضي ردها، لا يقتضي ردها وعدم الإذعان لأمرها، بل ذلك يقتضي اتباع ما جاء فيها. إضافة إلى ذلك فإن علماء الحديث قد اعتنوا في أمرها وتتبعوا طرقها حتى أصبحت السنة الصحيحة قريبة من اليقين في ثبوتها. تورث الإنسان حين اطلاعه على شروط الأئمة في قبول الحديث ثقة بها وعلما بأن هذه السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها، لأن بها بيان كتاب الله عز وجل ومعرفة أحكامه وشرائعه. ومن جملة ما يحتجون به على رفض السنة زعمهم أن في السنة أحاديث منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف بعضها بعضا، ويضربون على ذلك مثلا ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قوله: لا عدوى ولا طيارة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السلام وأبو داود في الطب. فقالوا إن أول هذا الحديث يتنافى مع آخره، فكيف يقرر الحديث في أوله نفي العدوى ثم يطلب في آخره أن يفر المرء من المريض المصاب بمرض الجذام؟ وهذا الذي قالوه يعرف عند علماء الحديث باسم مختلف الحديث، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى من حيث الظاهر، ولكنهما في الحقيقة ليس بينهما أي تعارض أو أي تباين، وذلك لأنهما صادران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن خزيمة الذي كان يقال له إمام الأئمة يقول: لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني بهما لأؤلف بينهما. في الهامش: تدريب الراوي 296. انتهى الهامش. وقد وضع العلماء قواعد للترجيح بين هذه الأحاديث أو للجمع بينهما، وبيان عدم هذا التعارض يتبين منها أن العالم الغواص على دقائق العلوم المطلع على روايات الحديث المطلع على الرواة ومكانتهم هو الذي لا يشكل عليه أمثال هذه الأحاديث التي أوردها هؤلاء واعتبروها مشكلة لا حل لها. أما الذين يأخذون من العلم اسمه ولا يجهدون أنفسهم في البحث والاطلاع فهم وحدهم الذين يجدون اختلافا في الحديث يشكل على أفهامهم. وأما الحديث الذي أوردوه مثالا على ذلك فإنه لم يكن مشكلا عليهم، وذلك لأن الحديث يسير في سياق واحد ومعناه على النهي، أي لا يعدي بعضكم بعضا، ويؤيده الحديث الآخر: لا يورد ممرض على مصح. في الهامش: رواه البخاري في الطب وينظر فتح الباري ففي الحديث وجهات نظر أخرى. انتهى الهامش. ولا تعتقد بالطيرة ولا تتطير ولا تتشاءم، فما علاقة الطير بالعمل سواء طار شمالا أم طار يمينا؟ ثم ينتهي الحديث مقررا بأن على المسلم أن يبتعد عن مواطن المرض وعدم الاقتراب من أسبابه. ولهذا لما أقبل المسلمون على بلد فيها الطاعون عقد المسلمون مجلس الشورى، فكان الرأي أن لا يدخل تلك البلد، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو غيرك قالها، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رواه البخاري في الطب والحيل ورواه مسلم في السلام. وهكذا يسير الحديث دون أن يكون تعارض بين أوله وآخره منسجما مع بقية الأدلة الواردة في السنة الشريفة. ومما ذكروه في ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. قالوا: وهو متعارض مع ما ثبت في السنة من دخول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجنة. قالوا: فهذان الخبران متعارضان، لأن علي بن أبي طالب قد قاتل المسلمين في موقعة صفين فهو من أهل النار بزعمهم. وقد يكون هذا الحديث قد مر بكم كثيرا ولكن لم يخطر في بالكم كما خطر ببال هؤلاء الذين يريدون أن يثيروا الرماد في وجه الشمس المشرقة الوضاء ليطفئوا نور الله بأفواههم ويذهب جهدهم هباء منثورا لا أثر له في عالم الإسلام والمسلمين، لأن من المعلوم لكل مسلم أن حديث إذا التقى المسلمان حديث معناه إذا كان لقاؤهما حمية جاهلية أو عصبية قومية أو حماقة شخصية يريد كل واحد منهما أن يقتل أخاه لهذا السبب فهما في النار. أما إذا بويع لخليفة من المسلمين ثم قام من ينازعه على الخلافة فمن الواجب في حقه أن يقاتل ذلك الإنسان الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين وينشر الفوضى في صفوفهم. وقد بين الله تعالى ذلك الحكم في كتابه العزيز في قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن احتج به الذين رفضوا السنة كذلك أن السنة تخالف العقل والعلم في بعض النصوص التي وردت في كتب السنة، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. رواه البخاري في الطب وبدء الخلق وأبو داود في الأطعمة والدارمي وابن ماجه والنسائي. وزعموا أن هذا كلام لا حقيقة له في العلم، وتعجبوا كيف يكون في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. إن هذا الموضوع يفتح بابا آخر هو باب موقف العقل من النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان للمعتزلة في هذا سهم واسع، حيث قالوا بأن الحديث يجب أن يعرض على العقل الصريح، فما وافق العقل قبل وما رفضه رد. ولكن ماذا يراد من العقل في مثل هذه الأمور؟ لئن كان المراد بدهيات الأمور التي تدرك لكل إنسان فهذا أمر قد نص عليه علماء الحديث وبينوا أن من علامات الحديث الموضوع مخالفته لبداهة العقول وللمقطوع به من الدين أو التاريخ أو الطب. ولئن كان المراد غير هذا مما يستغربه العقل فإن استغراب العقل شيئا ما أمر نسبي يتبع الثقافة والبيئة وغير ذلك مما لا يضبطه ضابط ولا يحدده مقياس. ومن المقرر في الإسلام أنه ليس فيه ما يرفضه العقل ويحكم باستحالته، ولكن فيه أمور قد يستغربها العقل ولا يستطيع تصورها، وشأن المسلم إذا سمع خبرا ما أن يرفض ما يرفضه العقل ويتأنى فيما يستغربه حتى يتيقن من صدقه أو كذبه. وطريق التيقن أو العلم في الإسلام أحد أمور ثلاثة: أولا، إما الخبر الصادق الذي يتيقن السامع من صدق مخبره كإخبار الله في كتبه وإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، وإما التجربة والمشاهدة بعد التأكد من سلامة التجربة فيما يقع تحت التجربة والاختبار. ثالثا، وإما حكم العقل فيما ليس فيه خبر صحيح ولا تجربة مشاهدة. ومن إعجاز القرآن أنه وضع هذه القواعد الثلاث لتحقق العلم أو اليقين في آية واحدة، هي قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ومن الجدير بالذكر هنا أن العلم يتطور ويتغير، فإن كثيرا مما كان غامضا على العقول أصبح مفهوما واضحا، بل إن كثيرا مما كان يعتبر حقيقة من الحقائق أصبح خرافة من الخرافات، وما كان مستحيلا بالأمس أصبح اليوم واقعا كالصعود إلى القمر والسباحة في الفضاء.
وكلما ازداد العقل علما بما حوله ازداد علما بسعة جهله في أمور تنكشف له في عالم الإنسان نفسه وفي الكون الواسع من حوله، فما يزال أمام الإنسان مجالات علمية واسعة لا يدرك منها شيئا أو يدرك منها أشياء وتخفى عليه منها أشياء. ولهذا كله لا يجوز للإنسان أن يجعل العقل البشري وما وصل إليه من علم وإدراك هو الحاكم في نصوص الشريعة إذا صح الطريق إلى صاحبها عليه الصلاة والسلام. والذين ينادون بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذبه لا نراهم يفرقون بين المستحيل وبين المستغرب، فيبادرون إلى تكذيب كل ما يبدو غريبا في عقولهم، وهذا تهور طائش ناتج من اغترارهم بعقولهم من جهة، ومن اغترارهم بسلطان العقل ومدى صحة حكمه فيما لا يقع تحت سلطانه من جهة أخرى. وقد وقع في مثل هذا كثير من علماء المسلمين إبان النهضة الأوروبية الحديثة، فحاولوا بكل جهدهم أن يبينوا أن الإسلام يخضع للعقل بكل نصوصه، فخرجوا عن النصوص وروحها وجاءوا بكلام لا يرضاه الإسلام، فالعقل له حدود يجب أن يقف عندها ولا يتعدها. ونعود إلى الحديث الذي أوردوه مثالا على ذلك، وهو حديث الذباب، فما وجه الغرابة فيه؟ أليس الله قادرا على أن يجعل في أحد جناحي الذباب جراثيم مؤثرة وأن يجعل الجناح الآخر مضادات لهذه الجراثيم؟ إن الله على كل شيء قدير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أجري التجارب في القاهرة لإثبات هذا الأمر، وأثبتت التجارب صحة ذلك وخسئ المبطلون، كما أجري التجارب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة وأثبتت صحة الحديث. ومن الأحاديث التي قالوا عنها إنها متعارضة مع العقل والعلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. أخرجه مسلم والترمذي بلفظ قريب، والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ. فقالوا: إن غسل الإناء سبع مرات بالماء جدير أن ينظفه، أما أن يغسل بالتراب فكيف ينظف التراب؟ إن شأن التراب أن يزيد الاتساخ لا أن يجلب التنظيف. فيقال في ذلك ما قيل في الحديث السابق بأن هذا من الأمور الغيبية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على العلم أن يكشف عنها، والعلم متطور لا يقف عند حد. فإذا ثبت ذلك من طريق السند وحكم العلماء بصحته فهو صحيح لا شك فيه، ويبقى المطلوب من أهل الطب والمشتغلين بالجراثيم أن يتحققوا من ذلك. ولهذا وجدنا أن الباحثين في ذلك قد تبينوا صحة ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن جراثيم الكلب لا يمكن أن تزول إلا بالتراب مهما غسلت بغيره، وقد ثبت ذلك في تجارب أجريت في أسبانيا. خاتمة: إن رفض الأحاديث الصحيحة جملة واحدة أو أقساما ليس هو حتى اليوم إلا قضية هوى، قضية قصرت عن أن تجعل من نفسها بحثا علميا خالصا من الأهواء. وإن السبب الذي يحمل على مثل هذا الموقف من المعارضة بين كثيرين من المسلمين المعاصرين يمكن إعادته إلى مصدره. إن السبب يرجع إلى استحالة الجمع بين طريقة حياتنا وتفكيرنا الحاضرة المتقهقرة وبين روح الإسلام الصحيح كما يظهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نظام واحد. ولكي يستطيع نقدة الحديث المزيفون أن يبرروا قصورهم وقصور بيئتهم، فإنهم يحاولون أن يزيلوا ضرورة اتباع السنة، لأنهم إذا فعلوا ذلك كان بإمكانهم بعدئذ أن يتأولوا تعاليم القرآن الكريم كما يشاءون على أوجه من التفكير السطحي حسب ميول كل واحد منهم وحسب طريقة تفكيره هو. ولكن الإسلام الذي يعتبر نظاما خلقيا وعمليا ونظاما شخصيا واجتماعيا ينتهي بهذه الطريقة إلى التهافت والاندثار. وفي هذه الأيام التي زاد فيها نفوذ المدنية الغربية في البلاد الإسلامية نجد سببا جديدا يضاف إلى الموقف المستغرب الذي يقفه بعض المسلمين من هذه القضية، ذلك هو قولهم إنه من المستحيل أن نعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع الطريقة الغربية في الحياة في آن واحد. ثم إن الجيل المسلم الحاضر مستعد لأن يكبر كل شيء غربي وأن يتعمد لكل مدنية أجنبية لأنها أجنبية. هذا التفرنج كان أقوى الأسباب التي جعلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت جميع نظام السنة معها لا تجد قبولا في يومنا هذا. وبذلك نعلم أن هؤلاء النفر من الناس الذين يرفضون السنة النبوية ولا يريدون تحكيمها فيما بينهم، إنما يريدون بذلك رفض الإسلام كله بالبعد عن أحكامه وتشريعاته وعدم القيام بها كما أمر الإسلام وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه على ذلك الصحابة الكرام والأمة الإسلامية من بعدهم عبر القرون الممتدة في تاريخ الأمة الإسلامية. وذلك لأن السنة هي المثال الحي لشريعة الله في الأرض، وخطر أولئك عظيم على الأجيال الإسلامية والشبان الناشئين، مما يجب على الأمة الإسلامية أن تقف أمام الاتجاه القائم الآن في رفض السنة لبيان زيفه وضلاله، وأن تبذل الجهد في إعلام الأمة بالمكانة الحقيقية للسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأختم هذا البحث بقول الأستاذ محمد أسد حيث قال: لقد كانت السنة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما أفيدهشك أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق. انتهى. فترك السنة هو انحلال الإسلام. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرسول قدوتنا في حياتنا كلها الشخصية والاجتماعية، وأن يكون هذا البحث مساهمة فعالة في بيان مكانة السنة النبوية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. انتهى كتاب ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحمد رضا.
ماذا تقول إذا فرغت من الصلاة؟ وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير. الله يغفر الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن كعب بن عروة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم، أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: ويحط بغير ألف. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.